الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الآذار. يلزم المصلي أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه الجماعة إلا مسلما. والأيمن أفضل، ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض، لحديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا، وفيه: فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، فإن لم يستطع صلى مستقيما ورجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني. فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أومأ له واستحضره بقلبه، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا تسقط ما دام عقله ثابتا لقدرته على الإيماء مع النية، ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه، لحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أو كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدا انتقل إليه، والقعود في أثنائها وقد صلى على جنب انتقل إليه لتعيينه، والحكم يدور مع علته. ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس مع الجماعة ويجلس في الجماعة خير. قال في الشرح: لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا. وتصح على الراحلة مما يتأذى بنحو مطر ووحل، لحديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصلى بهم، يعني إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي. وقال: العمل عليه عند أهل العلم، وفعله أنس رضي الله تعالى عنه، ذكره أحمد. أو يخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سبع ونحوه، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويومئ من بالماء والطين إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار ثلاثة: المريض والمسافر والخائف، ويعذرون بترك الجماعة كما تقدم، ويعذرون أيضا بترك بعض أركان الصلاة، وذلك لأن عليهم مشقة، والمشقة تجلب التيسير. بدأ بالمريض لأنه أعم، بدأ به لأنه يحدث في السفر وفي الحضر. المريض هو الذي به مرض يشق عليه معه أداء أركان الصلاة، سواء مرض في رأسه كصداع، في بدنه ظهره أو بطنه أو نحو ذلك من الآلام التي لا يتمكن معها من أداء أركان الصلاة، فمثل هذا يكون معذورا إذا ترك بعض الأركان. فنقول له أولا عليك أن تصلي المكتوبة قائمة، والمراد الفرائض الخمس بخلاف النوافل، فإنه يجوز أن يصليها جالسا ولو كان قادرا، وله نصف الأجر كما هو مذكور معروف. أما المكتوبة فلا بد أن يصليها قائما. قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، والقنوت دوام القيام أو دوام الطاعة. لما ذكر المواظبة على الصلاة والمحافظة عليها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال بعد ذلك وقوموا لله، أي في حال صلاتكم تكونون قائمين. القيام يكون في حال القراءة يكون قائما، وكذلك في حال الركوع يركع قائما، وكذلك في حال الرفع بعد الرفع من الركوع يبقى قائما. وأما السجدتان فإنه يسجد على الأرض، وأما الجلسة بين السجدتين والجلسة للتشهد فإنه يجلس كما هو معروف مفترشا أو متوركا. فالكلام على بعض الصلاة لا على كلها، أي على ما قبل الركوع وعلى ما بعد الركوع وعلى حالة الركوع يكون قائما. ولو عجز عن القيام وشق عليه وقدر على أن يعتمد على عصا فإنه يقوم ويعتمد على عصا، أو يستند على الجدار وراءه أو على سارئة يستند عليها على ظهره بظهره، فإنه يعتبر لازما، يلزمه هذا القيام. وقد تقدم أنه إذا كان عاجزا عن القعود القيام انتقل إلى القعود، وأما إذا كان قادرا فيلزمه القيام، ولا يجوز له الاعتماد ولا استناد على الجدار إلا عند التعب. إذا كان يتعب ويشك عليه الوقوف فله الحال هذه أن يعتمد ويستند، ونقول له صلاتك قائما ولا مستندا على جدار أفضل من صلاتك قاعدة، لأن القيام حصل وإن كان قياما غير كامل. القادر الذي عنده قدرة وتمكن واستطاعة يلزمه أن يقوم، ولا يجوز له الاعتماد. وأما الذي قد يكلفه القيام فنقول القيام والاستناد أفضل من قعود. الحديث يتكرر دائما، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ومثله أيضا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أن الاستطاعة يؤتى بقدر الاستطاعة في جميع الأركان. فالصيام يكون مع الاستطاعة، والحج يكون مع الاستطاعة، والجهاد يكون مع الاستطاعة، وما أشبه ذلك. فإذا لم يستطع القيام صلى قاعدة، هكذا قالوا صلى قاعدا فإذا لم يستطع القعود لشدة المرض صلى على جنبه، هكذا جاء في هذا الحديث، حديث عمران بن حصين أنه كانت فيه بواسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نقله إلى ثلاث حالات: القيام مع القدرة، ثم مع العجز القعود، ثم مع العجز عن القعود الاضطجاع على جنب. هكذا رواه الجماعة إلا مسلما، يعني رواه البخاري وأهل السنن الأربعة والإمام أحمد وغيره. والأيمن، الجنب الأيمن أفضل، يعني الأولى أن يكون على جنبه الأيمن ويكون وجهه إلى القبلة ويومئ بالركوع والسجود، يعني يحرك رأسه إن كان قاعدا ويحني ظهره ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يجعل السجود أخفض. جاء في ذلك هذا الحديث عن علي رضي الله عنه مرفوعا: فإن لم يستطع يسجد أو مأئما، إذا لم يستطع كان جالسا أو مأ بالركوع أو مأ بالسجود، وجعل سجوده أخفض من ركوعه. إذا لم يستطع يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن واستقبل القبلة، أي جعل وجهه إلى القبلة. إذا لم يستطع صلى مستلقيا وجعل رجليه مما يلي القبلة إذا تمكن. يشتكي كثير من المرضى على الأسرة في المستشفيات أنهم لا يتمكنون من استقبال القبلة، وذلك لأنه قد يكون رأسه إلى الجنوب، وإذا هكذا وضع الأسرة فنقول له: لا مانع من أن تكون على جنبك الأيسر حتى تستقبل بوجهك القبلة، فإن كان رأسه للغرب في هذه البلاد لم يستطع أن يستقبل بوجهه، ولكن يصلي على جنبه أحد جنبيه ويكون رأسه للقبلة، إن استطاع أن يدير وجهه حتى يكون وجهه إلى القبلة فعل ذلك. إذا كان رأسه، يعني يوضع السرير أن رأسه إلى القبلة، فعند ذلك إذا استطاع أن ينعكس ويجعل رأسه إلى أسفل السرير ثم يرفع رأسه بوسادة أو نحوها حتى يكون وجهه إلى القبلة، فإذا لم يستطع ففي هذه الحال يبقى رأسه للقبلة، ولكن يحرص على أن يوجه وجهه، أن يميل بوجهه إلى القبلة بقدر الاستطاعة. أما إذا كان رأسه للشرق في هذه البلاد فإنه يجعل رجليه للقبلة ويجعل وجهه إلى القبلة، يرفع رأسه إلى أن يكون وجهه للقبلة، ثم بعد ذلك يصلي يصلي بالنية ويتحرك بقدر الاستطاعة. هكذا. والحاصل أنه على ما في هذا الحديث لا تسقط عن الصلاة ما دام قادرا بأية حالة من الحالات. فإذا عجز عن القيام الذي هو الأصل صلى جالسا. يختار العلماء أنه يتربع في حالة القيام يجلس متربعا، يعني يخالف بين رجليه ويجعل ركبتيه إلى يمينه وشماله كما هو معروف، ثم إذا أراد أن يسجد سجد على الأرض، يعني سوى جلسته كالمفترش وسجد السجدتين. إذا رفع من السجدتين أعاد إلى التربع في حالة القيام، فيفترش في حالة السجدتين والجلسة بينهما والجلوس للتشهدين، يكون مفترشا كجلوسه بالصلاة، ويتربى في حالة القيام وفي حالة الركوع وفي حالة الرفع من الركوع. ومع ذلك لو جلس مفترشا في صلاته كلها أجزأه ذلك، لأن الافتراش هو العمل للجالس في الصلاة. أما بالنسبة للمصلي على جنب فإنه يصلي على جنبه الأيمن، يجعل رأسه في هذه البلاد للشمال، ويجعل رأسه في جدة للجنوب ليكون على جنبه الأيمن، ويجعل رأسه مثلا في الطائف في السروات يجعل رأسه للشرق ليكون على جنبه الأيمن، وفي البلاد الشمالية كالجوف ونحوه يجعل رأسه للغرب ليكون على جنبه الأيمن، وإن عجز فعلى جنبه الأيسر إذا لم يستطع. فإذا عجز عن الصلاة مستلقيا أو ما بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أو ما له واستحضره بقلبه. لهذا الحديث أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هكذا طرفه يعني عيناه، يومئ بعينيه يعني يحرك عينيه أو جفنيه عند الحركة، يعني عند الحركة للركوع الحركة للسجود والحركة للانتقال يقتصر على أن يومئ بطرفه، ولكن لا بد أن يكون مستحضرا للقول في قلبه، يحضر قلبه عند القراءة، يحضر قلبه عند تسبيح الركوع وتسبيح السجود، وعند الثناء بعد الركوع والدعاء بين السيدتين يحضر قلبه ويتفكر ويتأمل ما يقول. هذا إذا كان قادرا على أن يتكلم بالقراءة والذكر ونحو ذلك. إذا عجز حتى عن الكلام اقتصر على النية، على أنه يحضر قلبه ويقرأ بالنية وإن لم يحرك لسانه، يعني قد يعجزه ذلك. ثم يقول ولا تسقط ما دام أكله ثابتا، لقدرته على الإيماء مع النية، ما دام معه أكله ومعه إدراكه فإنها لا تسقط إذا كان قادرا على أن يومي وعلى أن ينوي. وهكذا جزم بذلك الفقهاء. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها تسقط إذا وصل إلى حالة لا يقدر إلا على تحريك طرفه، ويقول في هذه الحالة لا يسمى مصليا إذا لم يقدر على تحريك رأسه. وأيضا في الغالب أنه لشدة الألم لا يقدر، لأنه قد يحصل معه الألم والمرض الشديد، ومع شدة المرض لا يتمكن من أن يتحرك، لا يتمكن من أن يحضر قلبه لبه، فلا يتمكن من أن ينوي بقلبه ولا من أن يقرأ، فإن شدة المرض تمنعه من ذلك بحيث أنه لا يستطيع، والذين حوله أيضا يرفقون به إذا رأوا ما معه من شدة الألم والاضطراب وشدة الوجع الذي قد أنهكه واشتد به، فلا يقدرون على أن ينبهوه. وما ذاك إلا لما هو فيه من الألم الشديد. فقول شيخ الإسلام أنها تسقط قول قوي، لأن الله تعالى لا يكلفه إلا بقدر وسعه، وفي هذه الحالة ليس عنده قدرة، ليس عنده استطاعة على أنه يحضر قلبه، منشغل بالمرض. أما إذا كان يستطيع ولو مع ألم ألا يمنعه من استحضار النية ولا يمنعه من التحريك ولو بطرفه فإنه معذور، يعني يأتي بما يستطيع. ثم لا شك أنه تختلف الحالات، إنما يكون مرضه مزمن بمعنى أنه يبقى مريضا شهرا سنة سنوات، ومثل هذا مع ركوده إذا دخل الوقت يستطيع أن يصلي بأي حركة، سواء جالسا على جنب أو بالإشارة بطرفه أو نحو ذلك، ولا تسقط عنه. وأما الذي يكون معه مرض مفاجئ شديد يشتد معه، يكون كأنه يحس بقرب الأجل، ففي هذه الحال إذا انشغل بهذا المرض الشديد سقطت عنه الصلاة، ولكن يثاب على مرضه ويثاب على صبره يتجشمه. فيقول هنا ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، يعني ما دام يستحضر، لأنه قادر على الإيماء مع النية فيومئ بقدر ما يستطيع. ولا ينقص أجر المريض إذا صلى بهذه الصلاة على ما يطيقه ويقدر عليه، فأجره كامل يكون كأجر من صلىها تامة، بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها. جاء في هذا الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني كان مريض قبل المرض كان يتهجد بالليل وكان يصلي الضحى وكان يصلي الرواتب قبل الفرائض وبعدها وكان يتقدم إلى المساجد ويصلي مع الجماعة وكان يصوم أيضا يتقرب بالصيام، ولكن عاقه المرض فترك هذه كلها واقتصر على صلاة الفرض واقتصر على القدر المجزي، لا يقدر إلا على قراءة الفاتحة مثلا، لا يقدر إلا على التسبيح مرة سبحان ربي العظيم مرة سبحان ربي الأعلى مرة ربنا ولك الحمد رب اغفر لي مرة، وعلى التشهد بقدر الإجزاء وذلك لشدة الألم. فمعنى ذلك أنها نقصت صلاته، فحينئذ نقول له أجرك كامل، تثاب على صبرك، فإن المرض أيضا يثاب عليه، وتثاب على قراءة صلاتك ولو كانت ناقصة، أجرك كامل أبي صلاتك هذه تكون كمن صلى تامة. وكذا المسافر الذي سفره يعوقه يمنعه عن الأعمال الأخرى، فإنه يكتب له أجر ما كان يعمله مقيما، لا يقدر على أن يتعجد في الليل، ولا يقدر على أن يصلي الضحى، ولا يقدر على أن يصلي الرواتب، وذلك لانشغاله بالسفر والسفر مشقة. فبهذه الحال يعذر ويكتب له أجره كاملا. يقول: من قدر على القيام في أثنائها فإنه يقوم، فإذا كان يصلي قاعدا وبعدما صلى ركعة أحس بنشاط نقول يلزمه أن يقوم، ولو صلى أول الصلاة قاعدة يتمها قائمة، لأن العذر زال فينتقل في أثنائها، وقد صلى قاعدا ينتقل إلى القيام. وكذلك لو صلى مضطجعا ثم أحس بنشاط في أثناء الصلاة بعدما صلى ركعة أو بعض ركعة أو أكثر من ركعة يلزمه أن يجلس، ينتقل إلى الجلوس بعدما صلى بعض صلاته على جنب فينتقل إليه، وذلك لزوال العذر. العلة التي رخص له هي هذا المرض والعجز وقد زال، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وها هنا العلة زالت فلا بد أنه ينتقل. وهكذا أيضا بالعكس، إذا صلى جالس قائما ثم تعب انتقل إلى الجلوس، أول صلاته قائما ثم بعدما تعب أتمها جالسا، فإنه معذور. وكذلك أيضا إذا صلى قاعدا وتعب انتقل إلى الاضطجاع، الحكم يدور مع علته، العلة هنا هي التعب والعجز الذي رخص له بأن يصلي قاعدا على جنب. يقول المسألة إذا كان يقول إذا كنت أصلي وحدي أقدرت على القيام، وأما إذا ذهبت إلى المسجد فإني لا أقدر إلا جالسا، في هذه الحال أيهما أفضل؟ هو يقول إنني إذا مشيت من بيتي إلى المسجد أو ركبت وانتقلت أتعب ويشق علي هذا الطريق وهذا المشي، فلا أقدر على الجماعة إلا على الجلوس، وأما إذا كنت في منزلي في راحة وفي اطمئنان وعدم تعب ومشقة فإني أقدر على القيام. في هذه الحال خير قادر على أن يصلي منفردا قائما، وعلى أن يصلي مع الجماعة جالسا، خير لك الخيار في أن تصلي في بيتك قائما أو مع الجماعة قاعدة. ولكن مع ذلك الأولى له أن يصلي مع الجماعة، أن يصلي مع الجماعة ولو جالسا، وذلك ليحصل له فضيلة الجماعة وكذلك أيضا فضيلة الخطوات. الفقهاء يكون صاحب الشرح لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا، في بيته يترك واجبا وهو صلاة الجماعة، وفي المسجد يترك واجبا وهو القيام. في هذه الحال يخير، ولكن لعله يترجح اتيانه إلى الجماعة. نشاهد بعض المرضى بالأخص كبار الأسنان أنهم يأتون إلى المسجد على عربة، يأتي في سيارة إذا كان منزله بعيدا، ثم يركب في عربة ويدخل به إلى المسجد ويصف في المسجد على عربته أو على كرسي، فهو معذور لحال هذا. كذلك أيضا بعضهم يقول إنني أقدر إذا صليت على كرسي على القيام والقراءة والركوع، وأما السجود فأجلس على كرسي، وإن صليت جالسا شق علي القيام وقدرت على السجدتين وعلى الجلسة بينهما، فأي ذلك أفضل؟ أصلي جالسا يعني إذا جلست تعبت أن أقوم أشق علي القيام وتمكنت من الركوع والسجود من السجود والجلوس، فيقال إن له الخيار أيضا أن يصلي قائما ويجلس في السجود على الكرسي، أو يصلي جالسا ويسقط عن القيام ويسجد سجدتين. ففي قيامه يأتي بثلاثة أركان: ركن القيام وركن الفاتحة وركن الركوع، أو أربعة: ركن القيام الذي هو الرفع من الركوع. وفي جلوسه يأتي بالسجود الأول والجلسة بين السجدتين، وكذلك أيضا السجدة الثانية والتشهد يأتي بها وهو جالس سائر المصلين. فالذين فضلوا السجود قالوا لأنه أفضل الأركان، كما في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولأن السجود هو غاية التواضع وغاية التذلل، لأنه وضع وجهه الذي هو أشرف عطائه على الأرض، فيفضلون أن يصلي جالسا ويسجد. والذين فضلوا القيام قالوا لأن القيام هو لب الصلاة وهو علامة المصلي الظاهرة، ولأنه موضع القراءة وهو أيضا محل للخشوع. والذين سووا بينهما قالوا إن الله تعالى يذكرهما كثيرا، وذلك يدل على التسوية، مثل قول الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، اقتصر على الاثنين سجدا وقياما. فمثل قول الله تعالى من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، اقتصر على السجود والقيام، ودل على التسوية بينهما. على هذا يخير، يقول وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطار ووحل. الرواحل في ذلك الوقت هي الإبل أو الخيل مثلا أو الحمار، يصح أن يصلي على الراحلة إذا كانت الأرض فيها مستنقع لا يتمكن من أن يجلس فيها، قد يكون الماء يصل إلى مستدق الساق أو إلى نصف الساق، المطر والمستنقع، قد تكون الأرض فيها وحل، الوحل هو الطين الذي من آثار المطر، بحيث أنه قد ينغمس إلى ساقه إذا كان واقفا، وكذلك أيضا إذا سجد فقد ينغمس إلى نصف وجهه أو إلى قرب الرأس في ذلك الطين وذلك الوحل. ولأجل ذلك يصلي على راحلته. جاء في ذلك حديث يعلى بن أمية ويقال له يعلى بن منية، أمونية أمه أبوه أمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق، يعني إلى مضيق شعب، وكانوا في سفر ومعه أصحابه في غزوة أوسرية، وكان على راحلته وهم أيضا على رواحلهم، والسماء من فوقهم، السماء يراد بها المطر، هكذا لأنه ينزل من المطر من السماء. ومنه حديث زيد بن خالد يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يريد على إثر المطر. العرب تسمي المطر سماء، ويقول شاعرهم إذا نزل السماء على بلاد رأيناه وإن كانوا غضابا، يعني إذا نزل المطر السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، أي الأرض مبتلة يعني قد استنقع فيها الماء وصارت مستنقعات، فلا يستطيعون أن ينزلوا يصلوا على الأرض، وجبت الصلاة حضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم وصلى بهم على راحلته إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع وهو على راحلته مستويا على الرحل. هكذا هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم. وكذلك فعله أنس بن مالك رضي الله عنه كما ذكر الإمام أحمد. أما إذا كانوا مثلا في سفينة أو في باخرة أو في حافلة في سيارة والأرض مبتلة لا يقدرون على أن ينزلوا فإنهم يصلون على سرورهم على كراسيهم بالطائرة مثلا أو في السيارة أو نحوها حتى لا يفوت الوقت. أما إذا كانوا يؤملون أنهم يصلون إلى بلد قبل أن يخرج الوقت فإنهم يؤخرونها. كذلك إذا خاب على نفسه من نزوله يقول إذا نزلت على الأرض أخشى على نفسي هناك أعداء وقطاع طريق ينتظرون نزولي أو هناك سباع يعني أسود تفترس. أو يقول أنا مريض إذا نزلت فإني لا أستطيع أن أركب مرة ثانية. قد يحصل ذلك حتى مع الذي في السيارة أنه إذا نزل صعب عليه أن يركب فله أن يصلي في سيارته على حالته ويجعل السجود أخفض من ركوعه كصلاة الجالس. وفي هذه الحال عليه الاستقبال يستقبل القبلة ويفعل ما يقدر عليه يفعل ما يقدر عليه من الحركات ويومئ الذي يصلي في الماء والطين إذا كان يصلي في الماء والطين يقول أنا أقدر على أن أصلي قائما ولو أن الطين أو الماء انغمست في قدمي إلى نصف الساق أنا أقول افعل ما تستطيع. تستطيع الركوع أركع، تستطيع الرفع أرفع، تستطيع القراءة. إذا جاء وقت السجود فإنك لا تقدر، إنك لا تقدر أن ينغمس وجهك ورأسك في ذلك الماء أو في ذلك الطين. إن قدرت على أن يصل وجهك إلى الماء وتعتمد بيديك على الأرض ولو انغمست اليدان فإنك تسجد على الماء يمس وجهك أو جبهتك ذلك الماء أو ذلك الطين. وإذا شق عليك وقلت إني إذا سجدت انغمست الركبتان في هذا الطين وابتلت الثياب وتلوثت بهذا الطين، في هذه الحال يسقط عنه ويقتصر على الإماء إذا كان في الماء والطين لأنه لا يمكنه الخروج منه. فيومئ بالركوع والسجود في هذا الحديث.
قال رحمه الله: فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل، نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه داوموا عليه. وروى أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا. قاله ابن المنذر: لمن نوى سفرا مباحا، أي ليس حراما ولا مكروها، واجبا كان كحج وجهاد متعينين، أو مسنونا كزيارة رحم، أو مستوي الطرفين كتجارة لمحل معين، فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب، ولا سائح لا يقصد مكانا معينا، ونحوهما. يبلغ 16 فرسخا تقريبا، وهي 4 برد، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بيسير الأثقال بسير الأثقال ودبيب الأقدام، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يقصران في أقل من 4 برد. وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا. انتهى. إذا فارق بيوت قريته العامرة، لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، لأن نية المعتبر المسافة لا حقيقتها.
لأن المعتبر نية المسافة.
أحسن الله عليكم. لأن المعتبر نية المسافر لا حقيقتها.
هكذا صلاة المسافر. المسافر هو الذي يخرج من بلده إلى بلد أخرى، وسمي سفرا قالوا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، بمعنى أنك إذا صحبت فلانا في سفر عرفت أخلاقه، هكذا عللوا. وقيل لأنه يخرج من البلد والبلد كأنها ظلمة، فإذا خرج فكأنه أسفر، أي جاء إلى الإسفار بعد الإظلام. ولا شك أن السفر قديما كان فيه مشقة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وراحته، فإذا قضى نهمته فليسرع الفيئة، يعني الرجوع، فسماه عذابا، وذلك لأنهم يلاقون صعوبة. كانوا يسافرون على الإبل، وكثيرا ما يمشون على الأقدام. لما خرج الصحابة إلى بدر لم يكن معهم إلا 70 بعيرا، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان. 70 بعيرا وهم 310، فكانوا يعتقبون. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 يركبان معه على بعيره يتعاقبون، ثم إنهم قالوا: يا رسول الله، نحن أولى بأن نمشي، نؤثرك بالركوب. فقال: لا، لستم أقوى مني على المشي، ولستم أحوج مني إلى الأجر. فكان يمشي عقبة ويركب عقبة، وهكذا. شاهدنا السفر على الرواحل أن كنا نسير يسير أحدنا على قدمه 4 ساعات أو 5 ساعات أو أكثر، وأحيانا تكون الرواحل هزيلة فيمشون إلى أن يرجعوا. يحدثنا أحد كبار الأسنى يقول إنه حج 4 حجات في عمره، لم يركب على بعيره منذ أن ذهب من بلده إلى الرجاء من بلادنا الكويتية وقراها، يمشي راحلته بقدر ما تحمل نفقته وتحمل متاعه وماءه وشرابه، وإلا فإنه يمشي وتعود على الممشى. وأحيانا يأتي إليهم الليل فيحتاجون إلى أن يسيروا، فيسرون في الليل، وقد يكون بعضهم يمشي نحو إلى نصف الليل إلى أن ينتصف الليل أو يمضي ثلث الليل. وتذكرون القصص التي وقعت في ذلك للصحابة رضي الله عنهم في المرة التي ساروا فيها سيرا طويلا إلى أن كانوا في آخر الليل، يقولون فنمنا نومة ما ألذ منها للمسافر، وهي التي لم يوقظهم إلا حر الشمس، دل على أنهم يلقون مشقة. ولما كان السفر في هذه المشقة فإنهم الحال هذا جعل لهم رخص، ورخص لهم في أن يقصروا الصلاة لأن السفر مظنة المشقة، ورخص لهم بأن يجمعوا الصلاتين كالظهرين والعشاءين حتى تخف المشقة، ورخص لهم في الإفطار، ورخص لهم في زيادة مدة المسح لأنهم غالبا قد يكون معهم ماء يحملونه أو يجدون مياه بالطريق من آبار أو نحوها فيتوضؤون، ويشق عليهم النزع الخفاف فيمسحون 3 أيام. فهذه هي رخص السفر. جاء في الحديث الذي هنا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي حديث آخر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه، وكلاهما ثابت. ولما كان كذلك يقالوا إن القصر أفضل من الإتمام، وذلك لأنه من الرخص التي يرتفق بها المسافر والتي تخفف عنه مشقة السفر، فيكون ذلك داخلا في أن الله يحب أن تؤتى رخصه. وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون داوم على القصر، إلا أن عثمان رضي الله عنه أتم في مكة، يعني صلى 4 في مكة في منى وفي الأبطح، ولعله أرأى أن المشقة قد قلت وخفت. وكان ابن عمر إذا صلى وحده بخيمة قصر، وإذا صلى مع عثمان مع الجماعة أتم، وأما ابن مسعود فإنه كان يتم. ويقول الخلاف شر، فهكذا القصر للرباعية الظهر العصر والعشاء، أما المغرب فلا تقصر، وذلك لأنها وتر النهار، ولو قصرت واحدة أصبحت شفعا، ولو قصرت اثنتين لاختلت قصرت ثلثاها. كذلك أيضا الصبح إنما هي ركعتان فلا تقصر لئلا تكون واحدة، فبالإجماع أن المغرب والعشاء والفجر يبقيان على إتمامهما، إلا أن المسافر أيضا لمشقة السفر قد يخفف بقراءته وفي الأركان فقط. والله أعلم، صلى الله على محمد.